هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 6:06 نستمع معا لتلاوة حزب من القرآن الكريم. 6:24، قصص من القرآن. من هدي الثقلين عند 6:45، في الساعة 7:01، الشريعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:10 عند 7:16 حديقة الأطفال. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 7:48 عند 8 تماما في ربع ساعة، قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية الصباحية. إعادة للقاء المباشر معكم على الهواء في الساعة 8:15 عند 9 تماما، نشرة إخبارية مفصلة أخرى. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 9:18، بعدها تأتيكم نساء من إيران. الوصايا الخالدة عند 9:44. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الأخير من الجزء 24 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة يوسف. شخصيات القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. في قصة يوسف عليه السلام بطل واحد رئيس، هو يوسف عليه السلام، وهذا البطل تدور عليه كل أحداث القصة ومواقفها. فالحلم الذي بنيت القصة عليه بطله يوسف، والذي وقع في الجب هو يوسف، والكيد الذي نصب للبطل من قبل امرأة العزيز فضلا عن حادثة النسوة التي قطعن أيديهن، إنما حام على شخصية يوسف. والتفسير الذي قدم لصاحبي السجن ثم للملك الذي استدعى المفسر إنما كان حائما على يوسف أيضا، وتوليته خزائن الأرض وإيواؤه أخاه الأصغر في حادثة افتعال السرقة إنما كان من قبل يوسف أيضا، أخيرا إرساله القميص واستقباله لأبويه، ومن يعنيه أمرهم في خاتمة القصة إنما كان من جانب يوسف عليه السلام. إذن يوسف هو البطل الرئيس الذي لم تنفصل أي حادثة أو موقف عن شخصيته في كل مرحلة من مراحل القصة. إلى جانب الشخصية الرئيسة هناك شخصيات ثانوية مارست أدوارا كبيرة في القصة، ومن الواضح أن الوظيفة الفنية للأبطال الذين يؤدون دورا ثانويا في القصة، هذه الوظيفة هي إلقاء الضوء على الشخصية الرئيسة في القصة ثم انطواء أدوارهم على أفكار القصة التي يستهدف النص إيصالها إلينا نحن المتلقين. ويحسن بنا أن نقف على هؤلاء الأبطال الثانويين وتوضيح أدوارهم. أما الأبطال فهم يعقوب وإخوة يوسف والعزيز وامرأة العزيز ونسوة المدينة وصاحب السجن والأخ الأصغر ليوسف بنيامين وأحفاد يعقوب وأهل يوسف بعامة. يعقوب، يتمثل دور يعقوب عليه السلام في القصة في تفسيره حلم يوسف عليه السلام وتحذيره من كيد إخوته. تقول النصوص المفسرة إن يعقوب كان قد حذر ولده من حلم قصه عليه يوسف عندما كان ابن 7 سنين، من أنه رأى 11 عصا طوالا كانت مركوزة في الأرض على شكل دائرة، وإذا بعصا صغيرة تثبت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها. وإذا صح هذا فإن رؤيا يوسف عليه السلام التي سردها القرآن تكون مسبوقة بحلم أحيط يعقوب به علما، وحذر ولده في حينه من إخوته، وبعد 5 سنين تكرر الحلم على النحو الذي سرده القرآن الكريم، فأعاد يعقوب تحذير ولده منه. والمهم هو أن شخصية يعقوب عليه السلام تظل أول ضحية في سلسلة الأحداث المأساوية في هذه القصة. فمنذ البداية ظل يعقوب يعيش نوعا من التوجس والخوف من ممارسة سلوك كائد ومن وقوع المأساة على ولده. ومما يضاعف هذا الشعور بالخوف والتوجس ما تذكره النصوص المفسرة أن السماء أوحت ليعقوب عليه السلام أن يستعد للبلاء، وذلك بسبب من عدم إطعامه أحد الجائعين. اضطرق بابه عشية إحدى الجمعات لظنه بكذب دعواه للجوع، مما جعل الجائع يشكو إلى الله ذلك الصنيع. إذن منذ البداية عاش يعقوب عليه السلام نوعا من الخوف والتوجس من نزول المأساة نتيجة لكل من عنصري الحلم والوحي. وتبدأ خطوط المأساة بالتضخم في أعماق يعقوب عليه السلام مع أول مبادرة مريبة من إخوة يوسف عندما طلبوا منه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف، وعندها أعلن عن توجسه وتخوفه من هذه المبادرة قائلا: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. وتقول النصوص المفسرة إن يعقوب رأى في منامه كأن يوسف قد شد عليه 10 أذئب ليقتلوه، وإذا بذئب منها يحامي عنه، وكأن الأرض انشقت فدخل فيها يوسف ولم يخرج. إذن بدأت المأساة في أعماق يعقوب عليه السلام بالتحرك. مع هذا الحلم، مع هذه المبادرة العملية من أخوة يوسف، أي مع طلب اصطحابه، إلا أن المأساة بلغت قمتها في أعماق يعقوب عندما وقع المحذور فعلا، وجاء أولاده بخبر الذئب وافتراسه يوسف. هنا أعلن يعقوب بمرارة وأسى عن مشاعره الحزينة عندما قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تضاعف حجم المأساة عندما جاء أولاده ثانية وطلبوا منه أن يصطحبوا أخاهم الأصغر الذي استبقاه يعقوب عنده وهو بنيامين في حادثة طلب يوسف ذلك، عندما ذهبوا إلى مصر للتزود بالطعام، حيث رفض يوسف عليه السلام أن يمونهم بذلك ما لم يأتوا بأخيهم الأصغر. وقد تجلت مرارة يعقوب في ذلك من خلال إجابته لأولاده: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ هنا أذعن يعقوب عليه السلام للأمر الواقع وسلمهم ولده الأصغر، مشفوعا ذلك بتوصية تنم عن مدى تخوفه وتوجسه من عواقب الأمور، إذ قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. والتوجس هنا يتصل بالأولاد جميعا من حيث إصابتهم بحسد الآخرين، من حيث كانوا ذوي جمال وقوة يحسدون عليهما. وواضح أن التخوف على أولاده بعامة من جانب، والتخوف على ولده الأصغر من جانب آخر، ضاعف حجم مأساته التي قدر أن يحياها لمصلحة أملتها السماء في ذلك. والمهم هو أن يعقوب أعرب عن أعماقه المتوجسة حينما طلب منهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وحينما طلب خاصة أن يعطوه عهدا بالنسبة لولده الأصغر بإرجاعه سليما لا مفقودا كما صنع بيوسف من قبل، إذ قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وفعلا أعطوه موثقا بذلك، بيد أن الذي حدث هو أن الإخوة لم يأتوا بأخيهم، وذلك في حادثة افتعال السرقة. هنا بلغت المأساة قمتها في أعماق يعقوب عليه السلام، حتى ابيضت عيناه من الحزن، حيث عقب على حادثة عدم عودة ولده الأصغر، عقب عليها بهذه العبارة البالغة المدى من الحزن، قال: يا أسفا على يوسف. ثم ماذا؟ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم، ظل كاظما ألمه المرير بعد سماعه النبأ، حتى قال له ولده: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بيد أنه أجابهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طبيعي لا تعقيب لنا على هذه العبارة التي أطلقها يعقوب، يكفي أنها تفصح عن مدى حجم المأساة في أعماقه. إنه ظل يعيش ذكرى يوسف وأخيه بمرارة لا حد لها، حتى أنه ابيضت عيناه وكادتا تذهبان من الحزن. إذن حجم المأساة ظل كبيرا جدا في أعماق يعقوب عليه السلام، وإنها لتجربة في ميدان السلوك. ولكن أما لهذه المأساة من حد؟ إن السماء تتكفل الإجابة عن هذا السؤال، ولكن كيف ذلك؟ سنلحظه في لقاءاتنا المقبلة، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن
نحن نقص عليك.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة إلى الله.
أخوة الإيمان والولاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، تحية مباركة طيبة نحييكم بها، ونحن ندعوكم مستمعينا لمتابعتنا في لقاء اليوم من البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، نجد في ختام سورة المجادلة بشارة من الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيها تصريح بمعونة كريمة يقدمها الله جل جلاله للمؤمنين إذا صدقوا في البراءة من أعدائه.
هذه المعونة تتمثل في كتابة الله الإيمان في قلوبهم، أي ترسيخه وتقويته، هذا أولا، وثانيا تأييده لهم بروح منه يبارك لهم طاعتهم، وثالثا جعلهم من حزبه، وحزبه تبارك وتعالى هم المفلحون.
وهذه بشارة مهمة جديرة بالمزيد من التأمل والتدبر، وهذا ما يأتيكم في لقاء اليوم بإذن الله، تابعونا مشكورين.
ندعوكم أولا مستمعينا الأفاضل للإنصات خاشعين للآية الكريمة التي تشتمل على تلك البشارة الرحيمية. قال الله أصدق القائلين:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. أيها الأكارم، في هذه الآية الكريمة كناية لطيفة عن أن الإيمان الصادق لا يجتمع مع مودة من حاد الله، أي عاداه عن عناد لا عن جهل،
والورع عن مودة هؤلاء المعاندين مهما كانوا قريبين في علاقتهم النسبية كالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. هذا الورع هو الذي يجلب للإنسان ثلاثة من أجمل مصادق النصرة والعون الإلهي الموصلة إلى كل صلاح وفلاح.
المصداق الأول هو نصرة الله لعبده بأن يكتب في قلبه الإيمان، فما المراد بذلك؟
الكتابة في المصطلح القرآني تعني الإثبات والتثبيت، بحيث لا يتغير الأمر ولا يزول،
وعليه يكون المعنى أن الله عز وجل ينصر المؤمن المتورع عن موادة من حاد الله بأن يرسخ الإيمان في قلبه.
أما المصداق الثاني لهذه النصرة الإلهية فهي التأييد بروح من الله، فما هو المقصود بذلك؟
يقول العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان: الروح على ما يتبادر من معناه هي مبدأ الحياة التي تترشح منها القدرة والشعور، فإبقاء قوله وأيدهم بروح منه على ظاهره يفيد أن للمؤمنين وراء الروح البشرية التي يشترك فيها المؤمن والكافر روحا أخرى تفيض عليهم حياة أخرى وتصاحبها قدرة وشعور جديدة.
واستدل العلامة الطباطبائي على هذا الجواب بأدلة من القرآن نفسه، حيث قال رضوان الله تعالى عليه: وإلى ذلك يشير قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، صدق الله العلي العظيم.
وأضاف رحمه الله: وكذلك قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال قدس سره: وهذه حياة خاصة كريمة لها آثار خاصة ملازمة لسعادة الإنسان الأبدية، وهي وراء الحياة المشتركة بين المؤمن والكافر، فلها مبدأ خاص هو روح الإيمان.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
أيها الإخوة والأخوات، يستفاد من الأحاديث الشريفة أن التأييد الإلهي للمؤمن المتورع عن موادة أعدائه بتلك الروح الخاصة منه يعني نصرته للمؤمن بقرين خير ينقله ويؤازره في التنعم بتلك الحياة الطيبة التي يتفضل بها الله على المؤمن.
أحبتي، لنتأمل معا فيما روي في تفسير البرهان مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك، فذلك قوله تعالى: وأيدهم بروح منه.
وفي تفسير البرهان أيضا مستدا عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن الكاظم عليه السلام فقال لي: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت، يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت، يذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته.
ثم أوصى عليه السلام شيعته قائلا: فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. رحم الله امرأ هم بخير فعمله، أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال عليه السلام: نحن نرفد الروح بالطاعة لله والعمل له.
وفي تفسير البرهان أيضا عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: وأيدهم بروح منه، أي قواهم.
إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزاع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو قصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.